بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
درسنا في الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ووقفنا عند باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بالطيخة بالرطب، أكل بالطيخة بالرطب. وهذا الحديث في سنده ضعف، ولكن يشهد له ما تقدم من الأحاديث الأخرى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع فيها بين الطعام البارد والطعام الحار، فالرطب فيه حرارة والبطيخ فيه برودة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر حرارة الرطب بالبطيخ. وأورد الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إنا إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. وفي هذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم وفرح الصحابة بأول الثمر، وهذا أمر جبلي وفطري أن الإنسان إذا رأى أول الثمر مما يزرعه لا شك أن هذا مما يعني يفرح النفس لبدء استواء الثمر، ويعني وصول الإنسان لقطف ما تعبه خلال موسم الزراعة، فدخول الفرح في النفس هذا شيء جبلي. ولكن لم يكن يكتفي الصحابة بمجرد الفرح، وإنما كانوا يأتون بالثمر لأنه يسلم ليأكله وليدعو بالبركة، فإن الإنسان لا يعلم هل هذا الطعام أو هذا الثمر سيبارك له فيه أو لا يبارك له فيه، هل هذا الطعام سيفسد أو لا يفسد، هل سيأتي هذا الطعام آفة تذهب به أو لا، أو يسلم حتى يأكله الإنسان. فالإنسان إذا رأى الشيء وأعجب به فإنه لا يعجب بنفسه، وأنه بذل وتعب وجد واجتهد حتى وصل إلى هذه المرحلة، لا، وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الطعام طعاما مباركا. فدخول الفرح على نفوس الصحابة من رؤيتهم للرطب هذا شيء يعني جبلي وفطري، لأنهم لم يكونوا يرون الرطب إلا لأشهر قليلة خلال السنة، وأما التمر فموجود طوال العام، وأما هذا فقد كان في ذلك الزمن، أما الآن فالرطب موجود بفضل الله جل وعلا على طوال العام. إذا أردت أن تأكل رطب ما عليك إلا أن تثلج الرطب أو تشتريه مثلجا، وطعمه وهو مثلج لا يختلف كثيرا عن طعمه وهو طازج يؤكل لأول مرة، بل هذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن علمه كيف يحفظ هذا الطعام فيأكل الإنسان الرطب طوال العام. فقلنا أن الصحابة كانوا يأتون بالثمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرطب لكي يأكل منه ويدعو بالبركة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه فيقول: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. وهذا فيه أن الإنسان يدعو بالبركة للشيء الحسن الجميل الذي يراه، وخصوصا إذا رآه أول مرة. وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم عبوديته لله سبحانه وتعالى وعبودية الأنبياء من قبله، وأنهم في حاجة إلى ربهم تبارك وتعالى حتى ماذا؟ حتى يبارك لهم في هذا الثمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإني وإنه دعاك لمكة. فإبراهيم عليه السلام دعا لمكة: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فإبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة، وعفوا دعا لمكة أن ترزق من الثمرات والخيرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أيضا للمدينة وأكثر، ثم قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالصبيان، أنه يختار أصغر الولدان ثم يعطيه ذلك الثمر. فالمقصود أن الإنسان عليه أن يحرص على قضية الدعاء بالبركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى هذا الثمر دعا بالبركة للثمر، وفعلا سبحان الله ثمر المدينة في الحقيقة من أجود أنواع الثمر، يعني أقصد الرطب، وتمر المدينة من أجود أنواع التمر، وتمر المدينة من أنفع أنواع التمر وأحسنها من حيث الأنواع وأجودها من حيث الطعم وأبقاها من حيث الحفظ. فسبحان الله تمر المدينة ورطب المدينة عندما تأكله في حال كونه تمرا أو في حال كونه رطبا لا يختلف الطعم. فكنا أحيانا نأكل من يعني من رطب المدينة وهو مثلج، وأكلناه وهو يعني حديث القطف، لا يختلف الطعم في كل الأمرين. وذلك ذهب بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل حديث من استسبح بسبع ثمرات من عجوة وقاه الله السحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى أن هذا الحكم ينطبق على كل تمر المدينة وليس العجوة فقط. وهذا والله أعلم من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من بركة ثمر المدينة أن الثمر على قلة، لكن سبحان الله النخلة تنبت من الشماريخ، ويعني ثمرها الشيء الكثير، الشيء الكثير، فيأكل أهل المدينة ويأكل من حولها، ويأتي الزوار ويأخذون من هذا التمر. والمدينة في حقيقتها ليست مدينة، يعني ليست بذاك الكبر، يعني مكة أكبر منها بكثير. حتى أن يعني في أثناء دراستي هناك في المدينة كان بعض زملائي من مكة إذا أراد أن يسخر بطلاب المدينة يقول: أنتم شارع شارعين فقط. المدينة يقول: أنتم بس شارع شارعين، كل المدينة شارع شارعين. فسبحان الله مع يعني صغر المدينة، لكن انظر إلى التمر والرطب الذي ينتشر في يعني ربوع المملكة وربوع العالم. إذا ذهبت يعني مثلا إذا ذهبت مدينة تزورها في المملكة وليست من مدن القريبة، تجد أن أكثر رطب يوجد يعني في محلات التي تبيع الرطب، تجد أن أكثر رطب يباع هو رطب المدينة، مع أن ما شاء الله المملكة شاسعة في الكبر وفيها مزارع كثيرة، لكن سبحان الله بارك الله جل وعلا في ثمر المدينة، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد الترمذي رحمه الله الحديث قبل الأخير في هذا الباب، وفيه عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: بعثني معاذ ابن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطانيه. وهذا الحديث في سنده ضعف. قال: وعليه أجر من قثاء زغ. الأجر هو الصغير من كل حيوان، وأطلق الآن يعني يطلق غالبا على الكلب، ولكن كان يطلق على كل صغير من حيوان يسمى زغبا، يسمى أجر أو يسمى جر. والمراد هنا القثاء كما هو مبين، والزغب صغار الريش أول ما يطلع، شبه به ما على القثاء من الزغب. المقصود أن الصحابة أتوا بالرطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الرطب ويحب القثاء، والقثاء مر معنا هو نوع من الأنواع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأكلها مع بقية الطعام. والقثاء قلنا في الدرس السابق فسر بتفسيرين، إما أنه هو الخيار الذي نحن نأكله، أو طعام يشبه الخيار، أو طعام يشبه الخيار في شكله، والله أعلم. الذي يظهر والله أن القثاء هنا الخيار، ولكن لا يشبه هذا الخيار الذي نأكله نحن، ولكن في الطعم يشبه خيارنا، وإلا فهذا الخيار يأتي أخضر شديد الخضرة وفيه نقاط يعني منقط كأنه مدبب، وهذا يعني لا يزرع عندنا في الخليج، وربما زرع في بعض الأماكن، ولكنه يوجد غالبا في البلدان العربية الأخرى. وفيه أيضا يعني حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى يعني الحلي للنساء، وهذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الترمذي أيضا حديثا آخر بنفس مضمون هذا الحديث عن الربيع بنت معوذ، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجل زغب، فأعطاني ملء كف حليا أو قال ذهبا. وبهذا نختم الحديث عن هذا الباب، وسيأتينا إن شاء الله باب ما جاء في صفة شراب النبي صلى الله عليه وسلم، فنأجل هذا إن شاء الله إلى اللقاء القادم وليس في الأسبوع القادم، ولربما أتوقف 3 أسابيع عن الدرس لأجل السفر العارض، فلعلنا نقف 3 أسابيع الأسبوع القادم والذي يليه والذي بعده، لعلنا نبدأ في آخر شهر الله المحرم، يعني في آخر شهر الله المحرم سنعود إن شاء الله إلى الدرس. وعلى العموم سيتم الإعلان عن العودة إلى الدرس عن طريق دارة الشؤون الإسلامية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.